نتنياهو، بايدن، من يطيح من؟ يؤمن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يخوض حرباً يأمل القسم الأكبر من العالم في كسبها سواء سرناً أو علناً، باستثناء إيران وبعض المغالين العرب والإسلاميين، وذلك ليس حباً به بل خوفاً من الحركات الأصولية التي تحولت لاعب أمني وعقائدي لا يمكن تلافيه بالوسائل التقليدية. ويؤمن أيضاً بأن من يراهن على خلاف مع أمريكا أو أوروبا لن يحصد سوى الخيبة، وبأن من يراهن على قطيعة مع العالمين العربي والإسلامي في معظمهما لن يحصل على أكثر من الفراغ، وذلك بعدما حسم معظم العرب والمسلمين أمره وقرر الفصل بين استراتيجية حماس الإيرانية والقضية الفلسطينية الأكثر عروبة وعقلانية في معاقل الرئيس محمود عباس. والسبب في ذلك يعود بكل بساطة إلى عامل جوهري واحد، لا أحد في الأنظمة العلمانية والعربية المعتدلة وحتى الإسلامية المنفتحة يريد أن يرى حركة حماس منتصرة في غزة، أو حزب الله غالبا في لبنان، أو الحوثي متفوقا في البحر الأحمر، أو الحشد الشعبي مسيطرا في العراق، أو الحرس الثوري مهيمنا في سوريا، أو إيران متحكمة بمفاتيح الاستقرار والقلاقل في الشرق الأوسط. وانطلاقاً من هذا المشهد، يمضي نتنياهو في عنجهيته وعناده، ليس تمسكاً بالسلطة كما يروج الكثير من المراقبين والمحللين الممانعين، بل لأنه يؤمن بأن الحرب التي يخوضها في غزة ممنوعة من الوصول إلى هزيمة أو حتى شبه هزيمة، لأن ذلك يعني ثلاثة أمور أساسية: أولاً أن سقوط إسرائيل يضاهي في حجمه حجم الزلزال في هواجس الأمن الإقليمي والعالمي، ويعني ثانياً سقوط أهم قاعدة استراتيجية في الشرق الأوسط في حسابات أمريكا والعالم الحر، ويعني ثالثاً انتصار إيران وملحقاتها المتطرفة التي تهدد الأنظمة العربية المعتدلة وتحديداً في منطقة الخليج، إضافة إلى الممرات البحرية والموارد الطبيعية التي تحولت مطلباً حيوياً ملحاً بعد الحرب الروسية على أوكرانيا. ويقول مصدر دبلوماسي غربي: لينتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ما يشاء ويعترض ما يشاء، فهو يعرف أن أي جراء سلبي قد يتخذه ضد إسرائيل سيرتد على أمنه القومي في مكان، وموقعه السياسي والشعبي في مكان آخر، وموقعه الاستراتيجي في كل الأمكنة، وتحديدا حيث تتراكم التوترات خصوصا بين أمريكا والصين قبالة تايوان وبين الأطلسي وروسيا قبالة أوكرانيا. ويضيف المصدر: أنا ما يردده بايدن في مواجهة نتنياهو هو غير ما تردده المنظومة الأمنية الأمريكية، وأنا ما يخرج من البيت الأبيض في اتجاه نتنياهو هو غير ما يخرج من الترسانات العسكرية نحو موانئ إسرائيل ومطاراتها، مشيراً إلى أن الرئيس العجوز يجد نفسه عالقاً بين خلاف شخصي مع نتنياهو لا يتوقف عنده الأمريكيون، وأمام حقيقة دامغة تجبره على الفصل بين طاحة رجل لا يتماهى معه وضرب دولة يعتبرها الأمريكيون واحدة من ولاياتهم البعيدة جغرافياً والقريبة استراتيجياً. من هنا حاول ويحاول بايدن اللعب على ثلاثة أوتار حساسة قبيل الانتخابات الرئاسية: الأول محاولة استمالة عضو حكومة الحرب بيني دانتيس لإحراج نتنياهو وإخراجه وتأييد انتخابات طارئة في تل أبيب، وهو أمر لن يمر فيما يبدو، والثاني استقطاب الناخبين العرب من خلال نصرة المدنيين في غزة، والثالث حشد الناخبين اليهود من خلال نصرة الجيش الإسرائيلي ضد مقاتلي حماس وحزب الله، وهما أمران لا يبدو أنهما يثمران في الاستفتاءات الأمريكية حتى الآن. ويزيد مصدر آخر قائلاً أن نتنياهو ربما يكون المسؤول الإسرائيلي الوحيد الذي يتحدى رئيساً أمريكياً منذ إنشاء دولة إسرائيل، لا بل الوحيد الذي يدير له ظهره في أمر يعتبر أنه لا يعنيه، ليس بناء على قواه الذاتية، وهي قوة يعتد بها، بل بناء على اقتناع لديه بأن غزة باتت في قبضته، وبأن الرأي العام العالمي يرفض انكسار بلاده حتى لو كانت وكرا من الشياطين، وهو ما برز في التورط العسكري الأمريكي والبريطاني سواء قسرنا أو طوعا قبالة اليمن والأمريكي في كل من العراق وسوريا، إضافة إلى الأسطول الحربي الدولي في مواجهة المنصات القادرة على الضرب في البحر وفي عمق الدولة العبرية. وليس من قبيل المصادفة أن تسهم الدول الكبرى، سواء قصدا أو عفوا، في تأمين ما يحتاج له نتنياهو من وقت لإنهاء حملته على حركة حماس، ولو وصل به الأمر لاقتحام رفح على رؤوس سكانها وفي لجن الساحات الإيرانية الأخرى ومنعها من إلهائه أو تشتيت قواه، إضافة إلى تأخير أو تقنين المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية التي يمكن أن تعطي حماس جرعة دعم من السكان المدنيين الخائفين والحانقين. وأكثر من ذلك، يؤكد نتنياهو أيضا أنه لن يفرط بما يراه انتصارا وشيكنا، فغست لا كرما واشنطن ولا المحكمة الدولية ولا الأمم المتحدة، معتبرا أن الحرب التي يدفع ثمنها من جنوده ورصيده واقتصاده وشعبه وسمعته تفتح له الطريق نحو التاريخ وليس نحو السجن، وتشكل في سياق آخر واحدة من أثمن الأوراق الانتخابية في حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي افتتح برنامجه الخارجي بتبني الحملة على حماس، موحيا بأن السياسة التي اتبعها حيال القدس عندما كان رئيسنا ستتواصل إذا أعاده الأمريكيون للبيت الأبيض الخريف المقبل. وأكثر من ذلك أيضا، ما ينطبق على نتنياهو ينطبق على أوكرانيا التي استقرت في الخطوط الخلفية بعيد طوفان الأقصى، وبدأت حديثا تجر حلف الأطلسي تدريجا إلى أراضيها بعدما اكتشف أن أي نصر روسي في كييف سيعني نصرا على أوروبا كلها، وبعدما أدرك أن ما جرى في غزة بقرار إيراني ودعم روسي مبطن أعطى موسكو الفرصة التي كانت تحتاج إليها لتغيير مسار الحرب، وكاد يعطي الصين فرصة مماثلة للانقضاض على جزيرة تايوان، وأسهم أيضا في إلهاء العالم عما تنتجه إيران في المنشآت النووية. وسط هذه الأجواء، تقترب حماس من التخلي عن كل أوراقها في مقابل وقف لاطلاق للنار، بعد شعور مرير بأنها تركت وحيدة بين واحد من خيارين آمال الاستسلام وآمال الموت، وهو أمر يعرفه حزب الله الذي بدأ يعيد حساباته ويبحث عن طريقة ينسحب بها من المأزق الذي وقع فيه في 8 أكتوبر الماضي، معترفا في كواليسه بأنه وقع في خطأ استراتيجي شبه قاتل عندما انتظر إسرائيل في البر فجاءته من الجو، وبأنه لم يكن يتوقع أن يكون مخترقا إلى هذا الحد، وأن يصمد نتنياهو كل هذه المدة وهو الغارق في أزمات داخلية كادت تطيحه في المحاكم والشارع معا. وما ينطبق على حماس وحزب الله ومعهما محور الممانعة، بدأ يقترب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ظن بعد طوفان الإقصى أن الطريق نحو كييف قد فتحت أمام قواته، ليدرك الآن أنه لم يعد في مواجهة عدو واحد هو فولوديمير زيلينسكي بل حلف الأطلسي عن آخره، وأنه يحفر بيديه الطريق نحو حرب عالمية ثالثة. هذه الفورة الدولية في مواجهة إيران وروسيا قد تعني حكمنا أن ينتقل الجيش الأوكراني من الدفاع إلى الهجوم للجم التقدم الروسي وانفلاشه، وأن يعمد نتنياهو من جهته إلى إطالة أمد الحرب وتوسيعها سواء في غزة أو في الجنوب حتى الوصول إلى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في رهان أوكراني إسرائيلي مشترك يأمل في عودة ترامب إلى الملعب الذي يمارس فيه جنوناً بدأ العالم يحسب له أكثر من حساب. ولا أن يتم ذلك، يتردد في لقاءات حزب الله حماس في بيروت غير ما يتردد في الإعلام المعنوي، وهو مجرد أسئلة مشتركة تبحث عن جواب: كيف نسحب يحيى السنوار سالماً من رفح؟ وماذا في يدنا للحفاظ على غزة جزءاً من محور الممانعة؟ وكيف يمكن أن يدفع نتنياهو إلى وقف القتال تمهيداً للانسحاب من حرب أردناها اشتعالاً فتحولت اشتعالاً؟ الجواب لا يحتمل أكثر من حقيقة واحدة، وهي أن إسرائيل ألغت نظرية التوازنات وافتتحت حروب الغالب والمغلوب في غزة وسط مخاوف من استنساخها في غير مكان وتحديدا في لبنان.